من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى هذه المسألة في الديباجة، هذا الشق يعني هذا القسم من الكلام في ديباجة فصل القراءة في الصلاة. أنه لو قدم السورة على الفاتحة سهوا مر بنا عمدا لا يضر، فكيف بالسهو؟ يعني ذا تدارك طبعا، فأدلة لا تعاد وأدلة في السهو، أدلة لا تعاد وأدلة عديدة أخرى، منها روايتين نقرأهما بالخصوص في هذا البحث. في المسألة هي موثقة سماعة في الباب الأول من أبواب القراءة. قال سألته سماعة كل ذي وشوفه، سألته أبا عبد الله، سألته مثلا أبا إبراهيم، أبو الحسن موسى بن جعفر، أبو الحسن الأول موسى بن جعفر، أبو الحسن الثاني الرضا، أبو الحسن الثالث في الرواة الإمام الهادي، أبو الحسن بقول مطلق أمير المؤمنين صلى الله عليه. طبعا حتى زين العابدين من كناه أبو الحسن، مقصود هذه تكون الأئمة عليهم السلام. في سماعة ليش كلها مضمرة؟ يعبروا عن مضمرات سماعة، مضمرات سماعة. وجماعة من الفقهاء ربما من قبل يتبنى أن مضمرات سماعة مثلا ليس الرواية المضمرة في مقابل الرواية المسندة أو المصرحة، يعني مصرح فيه بأنه يسندها إلى الإمام عليه السلام، أما المضمرة كذا. صاحب الحدائق رحمة الله عليه في علم الحديث وعلم الرجال، صاحب الحدائق إنصافا عنده باع متين جيد، صاحب الحدائق رحمة الله عليه في الحدائق بين هذه النكتة دي المعضلة اللي كانت يعني تعنون ما شابه ذلك بهذا التفسير، وهذا التفسير تقريبا بات واضحا، وربما قبل صاحب الحدائق بعد في آخرين، ما أنا في هذا الوحيد البهبهاني بعد معاصر صاحب الحدائق نفس الشيء بين. على كل هذه الإشكالية بأن المضمرات في روايات سماعة، طبعا مو فقط رواة سماعة، في رواة آخرين بعد قد تشاهدون. وجه تفسيرها ماذا؟ وجه تفسيرها تراجع الآن حتى مضمرات علي بن جعفر ابن الإمام الصادق أخ الإمام الكاظم، عند كتاب اسمه مسائل علي بن جعفر. تشوف هذا الكتاب الشريف، في بداية هذا الكتاب علي بن جعفر أو سماعة يقول سألت أبا عبد الله وسألت أبا الحسن، ولكن بعد ذلك يقول سألته ما يكرر. الكتب الحديثية التي أتت بعد علي بن جعفر أو بعد سماعة أو بعد زرارة أو بعد كذا يكتب نفس الشيء، حافظ عليه يقول سألته، يعني سألته. حرفية عبارة سمعة. فالمتأخر بناهن هي مضمرة، هي في الأصل مو مضمرة، هي في الأصل مصرحة، رواية مصرحة، لكن لأنه روايات الكتاب وزعت يظن الظن بأن هذه مضمرات. هذا مألوف، يعني هذه الشجون والأحوال التي تجري على كتب الأحاديث ضروري الإنسان يتفرس فيها يا أخوان. لماذا؟ لأن أصل الاستدلال عندنا، أصل مواد الاستدلال عندنا هي الروايات. زين، إطار الرواية، قالب الرواية، حجم الرواية، سعتها، ضيقها، كلها أمر مصيري في الاستدلال. من التفت إلى أحوال شؤون الدرائية للرواية الأمر كارثي في الاستدلال. لذلك حتى بعض الأحيان في التعليق في السند تلاحظ الكليني رحمة الله عليه يذكر سند يبتدئ به عن شيخي مثلا محمد بن يحيى عطار ويواصل السند إلى آخر الطريق، بعد ذلك يقول وعنه، يجيب من وسط الطريق مع الحسين بن سعيد. زين، طريق الحسين بن سعيد ما ذكره، هذا يسمونه تعليق، يعني علق الكليني هذا السند على الأسانيد الذي سبق، ومن هالقبيل كثير، ربما كثير يجي بناء مرسلة. يعني كثير من الروايات أسانيدها في البداية قد موجودة في الوسائل أو في كتب أخرى، في البداية تشوف إرسال في الطريق، في بداية الطريق، هذا الدقق فيه مو إرسال. لو تراجع المصدر قد تقف أن هذه غفلة فرض من صاحب الوسائل أو غير صاحب الوسائل، مو إرسال، هذا معلق على السند الذي قبل. وإن كان صاحب الوسائل خب خريت في هذا الباب، بس يصير غفلة، يصير غفلات، يصير سهو. فعلى كل هذه النقطة نكات كثيرة في علم الدراية، يعني مو في نفس علم الدراية، تجريبيات علم الدراية إذا واحد ما يلتفت لها تأثر مصيريا على الرواية. وهي سهلة، سهلة يعني مو سهلة يعني وحي منزل عند الإنسان، لا، بالبداع يحتاج إلى تتبع، تحتاج إلى تأمل، تدبر، اكتساب فوائد ذكرها الأعلام، تحتاج إلى هذا. بس لما تعرفها تشوفها سهلة، لكن هي رغم سهولتها، طبعا مو بمعنى شربة ماء، لكنها مؤثرة إلى الغاية. بعض عن استدلال في مسألة يمشي طريق معين، أنت تلتفت إلى نقطة درائية تخلي الاستدلال 45 درجة إلف ينعطف بسبب نقطة درائية. وما أكثر هذا، وما أكثره، مثلا رواية يستدلون بها الأعلام أنها كذا كذا ظهورها، أنت تتأمل شوية في نكتة درائية، شوف الدراية شلون تأثر. هني لا علم الأصول، لا قواعد الفقه، لا الصناعة الفقهية، لا العربة الفقهية، هذا فقط 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 النكات في دراية الحديث. تبصم بتأثيره، يعني تؤثر غاية التأثير في الاستدلال. مثلا من أحد النكات أذكر اسم النكتة بدون أن أدخل في شرحها إلى مناسبة أخرى، التقطيع في الروايات. أي ما شاء الله، أي ما شاء الله، شلون تقطيع موجود إلى ما شاء الله في الروايات، وكم هذا التقطيع مؤثر في قلب الظهور، من ظهور معين إلى ظهور 180 درجة يختلف. ألا يقولون السياق مؤثر؟ زين إذا قطعت أنت عن سياقه يصير ظهور آخر. ودوما أن تكون مرتاب من المحدث يعني من أصحاب كتب الحديث رحمة الله عليهم، مع أنهم مأمونون على الدين، مو مرتاب بمعنى مطعون فيهم، لا، يعني بمعنى الرواية اللي أعطيك إياها لظن بأنها غير مقطعة. لا تقول ما أشار، ما عليك من أشار أو ما أشار، أنت ابني دوما من تشوف في كلام في الظهور حاول ترجع إلى المصدر، مثلا وسائل كتب أربعة أو كتب الصدوق أو كتب أخرى. كتب الصدوق تحاول كتب أخرى مثلا في عرضها إلى أن تجد المتن الأصلي، يعني سيما إذا متن في لغط كثير وجدل كثير علمي، لا أقل إذا لم يكن بوسع الإنسان في كل رواية رواية، لا أقل في الروايات الحساسة. وهذا ما بين أئمة أهل البيت أن كثير من انحراف فقه المذاهب السنية أنه خفيت عليهم نكات في الحديث النبوي درائية شطت بهم بعيدا عن حقيقة مراد سيد الأنبياء. تقريبا أنا نادر من الأبواب، يعني الحمد لله وفقنا للخوض فيه، إلا وفيه سبب ابتعاد العامة عن مسار أهل البيت، أنهم غفلوا عن نكتة درائية في الحديث النبوي يبينها الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم. على كل، فإذا نكات الدراية في الحديث جدا مهمة، مو بحوث نظرية في علم الدراية، لا، إنما آليات ميدانية يومية يراعيها الإنسان في علم الدراية في الحديث مهمة جدا. يستصغر الإنسان هو مو بحث صناعي، مو بحث صناعي، بحث تتبعي، تتبعي، بحث درائي مع المحدثين، جيد، بس هذا مهم واصيل مؤثر. لذلك بعض عندهم فراسة عجيبة في النكات في يعني الفحص الدرائي، نبهين بعض العلامة، في ذاك مهم مؤثر. على كل، نكات درائية كثيرة يا أخوان، سبحان الله أنا لم ألمسها ولم يعني أهضمها أو أتذوقها إلا بالتجربة. قريناها مثلا في كتب الدراية، بحثنا في علم الدراية أيام زمان، بس كأنما شيء نظري جاف، لكن لا، لما مارسناها شفت عجيب، أصل قضايا كثيرة هم ما قايلينها التفت لها الإنسان. الآليات الدرائية إلى ما شاء الله مؤثرة جدا، فتسترعي وتستدعي من الإنسان وقفة مهمة دائما. المهم، قال سألته، موثق سماع، قال سألته عن الرجل يقوم في الصلاة، معضلة بين روايات متعارضة، الأعلام ما حلوها، دي داق وكذا، تروح إلى نكتة درائية تحلك المشكلة كلها. تعارض الروايات تتميما لنفس الفائدة قاعد أقولها، ما يعني يطاوعني قلب النواة غادرة بدون أذكر بعض الفوائد اللذيذة فيها. مثلا تعارض بين روايات الدالة على طهارة أهل الكتاب أو نجاسة أهل الكتاب، أكثر المشكلة فيها نكات درائية يا أخوان، أو نجاسة الخمر أو وطهارة الخمر، هل نجس أو طهر، أو الماء القيد ينفعل بالملاقات أو لا ينفعل، مسألة حساسة ومو سهلة، كل باب الطهارة قائم عليها وبحوث كثيرة. اتراجع نكتة درائية تنحلك المعضلة بشكل كلش تام. استظهار تعب فيه الأعلام قرون، واحد ينقض واحد يبرم، كله في بحث لطيف هنا في النجف الأشرف، أحد المحدثين المتبحرين رحمة الله عليه يقول راجعني أحد المجتهدين عن رواية، قال أنت أخو متبحر في الحديث. وعلى كل زهدت عن رياسة الفقه وسمعة الفقه وكذا. المهم الفقه طبعا شريف عظيم، المقصود يعني بالتالي الأغواتية وكذا، رحت علم الحديث المتروك السماء يندر تحصل خبز وماء خبز ودهن فيه لولا. المهم فرحت هناك شوف هذا الحديث بلك تشوفه لي. قال لي راجع هو، قال لي أصلا هذا ليس متن الحديث، هذا كلام الشيخ الطوسي أدرج في الحديث، ولا هذا مو تتمة الحديث. قال لي أكيد، قال لي هذا المبحث من زمن العلامة الحلي في كتابه إلى كتب المستمزق والتوقيع موجود على أساس متن كلام الرواية، وهذا يقلب البحث كله. ومن هذا القبيل كثير، من هذا القبيل كثير، لفظة واحدة في الفقيه يحسب الناظر أنها من متن الحديث هي لا من كلام الصدوق، أو مثلا عكسه وكذا، تقلب لك البحث كله. يعني أمور إنسان ينظر لها يعني يستصغر مؤونتها، يقول سهلة هي صحيح، بس يريد لها أعطي عناية، وأثرها كبير جدا كبير جدا. مثل ثبت العرش ما يقولون ثم انقوش، طب نقش نقض إبرام أصولي، نقض إبرام قواعد فقهية، نقض إبرام صناعة فقهية، نقض إبرام أصول عملية، مقتضى القاعدة الأولية هذا النقش الشبكي المترامي كل ثبت العرش ثم انقص. أصلا قد يكون هذا الرواية أصلا متنها شيء آخر. يقال والله أعلم بس صحيح هي، أحد الأعلام الكبار هنا في النجف ماجي باسمه توفي رحمة الله عليه، 6 أشهر باحث في مبحث استنادا إلى أن لفظ الآية كذا، وبعد 6 أشهر واحد قال لي يا مولانا يا مولانا أصلا الآية لفظتها ترى غير. ولا هو سبحت أذني مو فمير، بس هو وين يعني؟ شوف هاي مراجعة بالدقة إلى ألفاظ الآية، مو سهل. واو فيها لو ما فيها فاء طبعا هو المؤثر، الآية هل هي بواو أو بفاء؟ سدس وخمس وصعد وينزل وكذا، والحد أصلا العرش ما موجود أصلا، شنو تنقش على شنو أنت؟ نقش على الماء. ومنها القبيل كثير، صاحب الحدائق رحمة الله عليه يشير إلى آية ظلت قرون في كتب الفقه عند الفريقين يبحثوها بشكل، والآية في القرآن الكريم بشكل آخر، في الوضوء التيمم الصلاة واجد مهم، قرون يصير بحث علمي فيها. يعني شوف شو السيد يعني مائدة، سورة المائدة خلينا أقرار الآية، ما هل شوف هاي خطوة سهلة؟ لا يقول مو من شأن يعني أنا في شأن الفقه والصناعة ودم درم وكذا وقاعدة راجع هاي شنو شغل واحد شو اسمه معجم مفهرس. إيه أخي هذه الخطوة مهمة، هذه الخطوة جدا مهمة، ترتكبها شوية شوف شو نصير. دي الخطوات الأولية السهلة في غاية التأثير، وكثيرا ما يعني الباحثون في الاستنباط يستصغروها ويستخفوها، ولكن كلش مؤثرة وكثيرة. على كل مثلا حتى المعنى اللغوي، شنو أراجع كتب اللغة أوقف فيها كثير، كتابين في اللغة رأيناهما خلاص، شنو خلاص اصبر يا أخي، تروق تذوق المعنى كذا كذا كذا. نفس الخطوة الأولية سهلة يسيرها وما فيها عارضة علمية كثيرة، عارضة أدبية والسلام صحيح لكن جدا مؤثرة جدا، مربض الفرس في البحوث العلمية فقهية أو عقائدية أو تفسيرية. هي هذه الخطوة رغم استصغار الإنسان لها أو سهولتها. بعض المقدمات للبحث العلمي اللي هي مقدمات سهلة، طماطة جيب، باذنجان جيب، دهن، هي دي هذه بس جدا مؤثرة كلش مؤثرة. لكن هذه توصية مجربة عند الأعلام ذكرناها للأخوة. سألته موثق سماعة، سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب، إلى أن قال، طبعا راجعت إلى أن قال شو مني تقطيع، ها راجعت، إذا ما تراجع صعب خذ الظهور شيء آخر، راجعت صحيح تقطيع صعب، بس يعني لأنه قال مثلا فليكبر أو كذا فليكذا، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعد ذلك يقول عيسى فليقرأها ما دام لم يركع. المهم الشاهد هنا ينسى فاتحة الكتاب، ما قال نسى السورة، نسى فاتحة الكتاب يعني يعم حتى قرأ السورة ونسي فاتحة الكتاب. يقول له عليه السلام فليقرأها، رقى فاتحة الكتاب يعني يقرأ ما بعدها، ما دام لم يركع فإنه لا قراءة حتى يبدأ، يبدأ يعني يجعل الفاتحة قبل السورة، فالسورة التي أتى بها قبل لا يبنى عليها لأن تكون البدء بالسورة، وهذا خطأ، لابد سورة القراءة تترتب تتكون بشكل تكون البدء بالحمد. هذه موثق سماعة. مصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، هذا أيضا موجود في الباب الثامن والعشرون، الباب الثامن والعشرين الحديث الرابع، مصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعدما فرغ من السورة قال يمضي في صلاته. قرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعدما فرغ من السورة قال يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل، يعني ما يسبب بطلان الصلاة. طبعا ظهور هذه الرواية هكذا، وإن كان احتمل في ظهورها ثم ذكر بعدما فرغ من السورة قال يمضي في صلاته، يعني لو ركع يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل من الركعات، هذا الاحتمال موجود، بس هذا الاحتمال لا ينافي إرادة الاحتمال الأول، يمكن الجمع بينهما، إن لم يكن الأول طبعا أظهر، قال يمضي في الصلاة يعني ما يسبب بطلان الصلاة، صلاة ماضية صحيحة، قال الأمر يقرأ الفاتحة الكتاب فيما يستقبل، الآن لابد يستقبل، استقبل بكذا يعني ابدأ اعمل هكذا. هذا التعبير وارد في رواياتي، فليستقبل يستعمل بمعنى فليعيد، مو يعيد كل الصلاة، مقصود إذا استقبل الصلاة يعني يعيد الصلاة، استقبل الجزء يعني يعيد الجزء، يستقبل بهذا المعنى في قابل عمله يعمل كذا، هذا يستقبل، هذا المعنى المراد من يستقبل. هذه المسألة خلاص انتهينا منها. المسألة الأولى في الفصل، طبعا في المسألة السابقة أذكر فقط نكتة أخرى، البعض قال إذا بدأ بالسورة ثم قرأ الحمد لابد أن يعيد الحمد مرة أخرى والسورة كي تكون البدء بالحمد، هذا يدفعه أنه السورة التي وقعت قبل لغو كالعدم، تبقى الحمد في محلها، تعقب حينئذ بسورة يكفي في ذلك. لا حاجة كما ذكر الماتن إلى إعادة الحمل. وهذا نظير ما ورد لدينا في الوضوء. في الوضوء إذا غسل وجهه ثم غسل اليسرى ثم غسل اليمنى نسيانا، فماذا يصنع؟ اليمنى بعد ما يحتاج يعيد عليها، غسل اليسرى ثم غسل اليمنى، اليمنى ما يحتاج أن يعيد عليها كما في الروايات الواردة في الروايات البيانية في الوضوء البياني، وإنما فقط يعيد اليسرى. يعني اليسرى يمنى ثم يسرى، وهذا صحيح، خلاص صارت اليمنى قبل اليسرى. المسألة الأولى، القراءة ليست ركنا، فلو تركها بعد الدخول في الركوع صحت صلاته، صحت الصلاة. وهذا يدل عليه كما مر بنا قاعدة لا تعاد. قاعدة لا تعاد تقول الأركان فقط خمسة، فتكون رواية صحيحة زرارة في لا تعاد حاكمة على كل الأدلة الأولية للأجزاء والشرائط، أنها غير مخلة مع تركها أو زيادتها، نقيصتها أو زيادتها، نسيانا أو سهوا أو غفلة، إلا الخمسة. وكذلك مفهوم السماع المتقدم حيث فيها ما دام لم يركع، يعني إذا ركع يمضي. وجملة أخرى من الروايات الواردة في صحة من نسي القراءة في الركعة الأولى أو الأولتين، هذه الروايات المستفيضة في أبواب القراءة الباب 30 أو الباب 30، نعم، دل على عدم بطلان الصلاة بالإخلال بترك مجموع القراءة مو فضلا عن خصوص الحمد. جيد، بعد ذلك الماتن يقول إذن ليست بركن القراءة الحمد والسورة، إذا تركها سهوا وركع صحت صلاته. بعد ذلك يقول الماتن وسجد سجدتي السهو مرتين، سجد سجدتي السهو مرتين، يعني أربع سجدات سهو، سجدتين سجدتين. لماذا يقول مرة للحمد ومرة للسورة؟ يقول وكذا إن ترك إحداهما سجد لها سجدتين السهو، يعني وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتين السهو. هذا المطلب سيأتي إن شاء الله في بحث الخلل، أن الصحيح أن سجدتين السهو ليست واجبة إلا لستة موارد في الخلل، ستة موارد في الخلل زيادة أو نقيصة توجب سجدتي السهو. ما عداها من موارد الخلل سجدتي السهو ليست بواجبة بل مستحبة احتياطا أو مستحبة في نفسها. أسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة في صلاتك. الرواية رواية سفيان بن الصمت، سفيان بن الصمت نستحسن حاله، على كل فهي مستحبة في نفسها، ولكن هناك أدلة مقيدة مخصصة لسجدتي السهو فقط في ستة موارد. ليس منها القراءة. إذن سيدتي السهو لترك الحمد أو لترك السورة هذا من باب الاستحباب. ثم هذا مطلب سيأتي بحثا مفصلا فيما بعد. ثم لو افترضنا أنه نعم لكل زيادة ونقيصة سيدتي السهو، لو افترضنا في مبحث آخر في سيدتي السهو، سواء في الستة موارد أو في كل مورد حسب المبنيين، في مبحث آخر في سيدتي السهو وهو ماذا؟ وهو أنه إذا كان سهو حصل لدى الإنسان يعني في حال واستمر به إلى الخلل في عدة أجزاء مع بعض بسبب سهو واحد، تارة يسهو في صلاة ويتذكر فيخل بشيء، يتذكر يظل متذكرا ويعاود له السهو، ذهنه يشرد ما شاء الله، ذهن الإنسان يشرد في يحوم يطوف قلب الإنسان في الصلاة ليس حول الكعبة مثلا، حول السوق مثلا، البدن متجه نحو القبلة، أما القلب متجه نحو السوق أو نحو السيارة أو نحو البيت أو نحو الدرس مثلا، على كل القلب مستقبل مكان آخر أما البدن مستقبل القبلة. يصير غالب الأحيان هكذا، يعني استقبال في البدن أما الاستقبال في القلب ما يصير، الطواف بالبدن أما الطواف بالقلب، هذا شيء جودة القلب، الذهن شيء جودة فرار غير ممسوك على كل. المهم فسهى وتذكر، سهى وتذكر، سهى وتذكر، فتارة سبب الخلل عدة عدة حالات سهو مو سهو واحد. يا ترى إذا في سهو واحد أخلنا بعدة أشياء توجب لكل شيء سيدتي السهو، أو توجب للسهو الواحد سيدتي السهو؟ سنشاهد إن شاء الله بالأدلة أن الأدلة ظاهرها لا لتعدد الخلل بل لتعدد منشأ الخلل. يعني إذا سهو واحد ترك فيه عدة أمور، مثلا افترض في سهو واحد قام يقول لأم العيال دقوم يشيل كذا وكذا ويتكلم 10 كلمات، الحين لكل كلمة سيدتي السهو؟ لا، هاي تعتبر سيدتي السهو واحدة. أما بناء على التعدد يقول كلمة واحدة، الكلمة الأولى الثانية الثالثة الرابعة 10 سيدتي السهو مثلا، سيتبين أنه لا، الصحيح أن سيدتي السهو إنما تجب لكل سهو لا لكل مسهو لمتعلق السهو، الشيء الذي وقع عليه السهو صحيح هو هذا في الأدلة كما سيأتي. على كل هذا إذن كمبحث كما استدلال مبدئي لبحث سيدتي السهو هنا في المقام. هنا في المقام في رواية خاصة بعد دالة على عدم سيدتي السهو، قيل يعني هكذا، صحيحة زرارة، صحيحة زرارة أبواب القراءة الباب 27 الحديث الأول، حيث يقول عليه السلام: والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة. شوف هذا التعبير، يقولون الوصف مشعر بماذا؟ بالعلية. انظر ماذا يقول عليه السلام: يقول والقراءة سنة فتفريع، فمن ترك القراءة عمدا متعمدا على الصلاة. هذا ماذا يعني؟ يعني قاعدة عامة أن الأجزاء في الصلاة أو في الحج أو في العبادات إذا كان منشأ تشريعها السنة النبوية فالإخلال بها عمدا يخل، أما الإخلال بها غير عن عمد ماذا؟ لا يخل. هذه قاعدة عامة قد تخصص بحث آخر. لذلك ورد عندنا لا تنقض السنة، السنة لا تنقض، السنة لا تنقض الفريضة، الفريضة إذا تحفظت على الفريضة فالسنة لا تنقض الفريضة. يقول عيسى القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة. ويقال سيأتي البحث في مفصلا أحد مواليد أحد القواعد، أحد مواليد قاعدة السنة لا تنقض الفريضة، أحد مواليد هذه القاعدة قاعدة لا تعاد. يعني قاعدة لا تعاد نتيجة صوروية لعموم قاعدة أكبر منها، وهي ماذا؟ السنة لا تنقض الفريضة، أو لا تنقض السنة الفريضة، أو لا تنقض الفريضة بالسنة، تعابير متعددة. أحد النتائج التطبيقية الصوروية لقاعدة هذه القاعدة السنة والفريضة لا تنقض السنة الفريضة بالسنة ولا تنقض السنة الفريضة، أحد مواليد قاعدة لا تعاد. لماذا؟ لأن الخمسة أركان فريضة، بقية أجزاء الصلاة من تشريعات سيد الأنبياء. هذا دليل على الولاية التشريعية لسيد الأنبياء. وهناك أدلة على الولاية التشريعية للأئمة المعصومين في طول تشريع النبي، وتشريع النبي في طول متأخر يعني عن تشريع الله. طبعا هاي تشريع النبي ضروري عند الفريقين، صلاحية التشريع لسيد الأنبياء. هذا محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية لازم يفهمون أن إذا أوكل الله عز وجل التشريع إلى سيد الأنبياء، سيد الأنبياء يعني ساعي بريد، أو وجود تشريع، وجود وحي، نسوية التشريع. كثير في بنات أهل البيت فعل رسول الله ذلك فجرت السنة، فعل رسول الله كذلك فجرت السنة. حتى كثير يحاولون مثلا عباس عم النبي أو غيره يصرون على النبي بأن يفعل شيء، قال ألا تخشون أن أفعل فتجري السنة؟ شنو ينبوع التشريع؟ الشخص الشخيص لسيد الأنبياء، هاي الوهابية يفهمونها سيد الأنبياء هكذا، معنى ضروري للمسلمين أن تشريع النبي في الصلاة في الحج في غيره من العبادات والمعاملات ضروري مسلم عند الفريقين، مو تقول لي عند الإمامية فقط، عند الفريقين. الصلاة الخمس كانت ركعتين 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 ركعتين، اللي سواها أربع أربع أو ثلاث بضروري المسلمين هو سيد الأنبياء، هذا مو شيء محل ترديد. لمن له أدنى فضيلة علمية تتبع في كتب الفريقين، الآن المتأخرين من الفريقين عندهم قلة تتبع، من الفريقين عندهم قلة تتبع على بحث آخر، أما هذا ضروري الفريقين أن تشريع النبي بديهي في الشريعة. على كل كذلك في سيد الأنبياء في أئمة المعصومين. المهم هنا هكذا فالقراءة سنة يعني من تشريع النبي، فمن ترك القراءة ولا ينافي أسباب البحوث نتممها غدا أحسن، لا نستعجل. وصلى الله على محمد وعلى آله.